عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل السابع عشر في العناية الإلهية بخلقه، وأن النظام الكوني في غاية ما يمكن من الحسن والإتقان. وفي هذا الفصل نطرح سؤالين. السؤال الأول: ما هو المراد من العناية هنا؟ حينما نقول العناية الإلهية بخلقه، يعني عناية الله سبحانه وتعالى بخلقه، ما هو المراد من العناية هنا؟ السؤال الثاني: ما هو البرهان على أن الواجب تعالى له عناية بخلقه؟ أما جواب السؤال الأول فنقول: المراد من العناية اهتمام الفاعل بفعله على نحو يحرص على الإتيان به، عليكم السلام ورحمة الله، على نحو يحرص على الإتيان به في غاية الكمال والتمام. ولهذا فالفاعل العلمي، وقد عرفنا سابقا شنو المراد من الفاعل العلمي، قلنا الفاعل العلمي الذي لعلمه دخل في فعله. بمعنى آخر، إن عليته التامة متوقفة على علمه بالفعل، لأن علمه بالفعل هو جزء العلة. هذا الفاعل العلمي الذي يستكمل بفعله، يعني يطلب الكمال عن طريق الإتيان بالفعل، هذا الفاعل العلمي الذي يستكمل بفعله كلما كانت حاجته إلى الفعل الذي يريد أن يستكمل من خلاله، كلما كانت حاجته إلى الفعل شديدة كان اهتمامه بالفعل شديدا، فيهتم به لكي يصدر الفعل تام الكمال أو أعلى على أعلى درجة من الكمال. كلما كانت حاجته إلى الفعل أكثر راح يهتم بمن؟ بالفعل أكثر. والعكس صحيح، كلما كانت حاجته إلى الفعل أقل كان اهتمامه به أقل. فإذا كان محتاجا إلى الفعل الذي يستكمل به حاجة شديدة وكبيرة سيعتني بفعله، يعني شنو سيعتني بفعله؟ أي سيأتي به على نحو يكون في غاية الكمال والجمال. وهذا هو المراد من العناية. أما إذا لم يكن محتاجا له فلا يأتي به على الصورة الأتم، وهذا ما يسمى بالإهمال. فالإهمال هو شنو؟ عدم الإتيان بالفعل على أتم وجه. أما العناية كما هو المتعارف يعني المعنى العرفي عندنا، تقول هذا يعتني بدرسه، يعني شنو يعتني بدرسه؟ يعني يأتي بالدرس على أتم وجه. أما المهمل لدرسه يعني لا يأتي بالدرس على أتم وجه. فالعناية إتيان الفاعل بالفعل على غاية الكمال والتمام. ومن هنا يفهم أن تحليل العناية، هذا المعنى للعناية، سيوصلنا إلى كون العناية مركبة من ثلاثة أجزاء. الجزء الأول هو الفاعلية والسببية، لابد من وجود فاعل. ثانيا علم الفاعل بعلمه، عفوا بعمله. ثالثا حبه ورضاه لفعله، علمه بفعله، هذا الثاني. الثالث شنو؟ حبه ورضاه بفعله. طبعا الحب والرضا بالفعل في ما هو من قبيل الحيوان كالإنسان مثلا إنما يكون في الأفعال التي يستكمل بها الفاعل، يعني الفاعل يفقد كمالا فيريد أن يفعل هذا الفعل لماذا؟ ليستكمل به. كالطالب الذي يطلب العلم فاقد لكمال يريد أن يستكمل بطلب العلم، فإذا كان محتاجا جدا إلى هذا الكمال سيهتم بدرسه وطلب العلم، سيعتني بدرسه وطلب العلم، فيكون محبا لعمله راضيا به. أما في الوجودات المجردة تجردا تاما كالواجب تعالى والعقول المجردة فهي ليست فاقدة لكمال، لأن كل ما يمكن لها فهو ثابت لها بالفعل كما قلنا سابقا. فهي ليست فاقدة لشيء وكمال حتى تستكمل بالفعل. إذن الفعل الصادر من الواجب تعالى والفعل الصادر من المجرد التام، هذا ليس لغرض الاستكمال به، لأنه ليس فاقدا لكمال حتى يستكمل به. بعدنا المعنيين ما ذكرنا زين، يا معنيين
المعنى الأول أن يكون اهتمامه شديد فيريده
زين، المعنى الثاني شنو؟
المعنى الثاني اهتمامه أقل.
هذا مو عناية، هذا إهمال. هذا
سؤال مسدد.
لا احنا قاعد نتكلم الآن بالعناية زين، فما نقول معنيان للعناية، هذا معنى العناية وفي قباله معنى الإهمال. نقول في المجرد فعله إذا صدر منه ليس لغرض الاستكمال، إذن لأي شيء؟ نقول حبه لفعله بتبع حبه لذاته، حبه لفعله بتبع شنو؟ حبه لذاته، كما تقدم بيانه في الدروس السابقة، وليس لغرض الاستكمال. نعم فائدة الفعل تكون علما للغير فيكون مقصودا بالتبع، يعني الفعل الذي يصدر من الله سبحانه وتعالى مثل فائدته لخلقه فيكون مرادا بالتبع مقصودا بالتبع، وإلا المقصود الذاتي هو حبه لفعله بسبب حبه لذاته. زين، هذا هو المراد من العناية. بدل بحث آخر، لا تدخلنا في بحث آخر زين، الآن ما لنا علاقة به، هذا بحث مقدم، الآن نرجع الحب كيف نفساني لو مو كيف نفساني أم هو الابتهاج، هذا تعرضنا له سابقا شيخنا، لا ترجعنا إلى المطالب السابقة. زين، السؤال الثاني، ما هو البرهان على عنايته تعالى بخلقه؟ الجواب، يشير المصنف رحمه الله إلى برهانين، البرهان الأول برهان لمي، والبرهان الثاني برهان إني. يعني الأول سير من العلة إلى المعلول، والثاني سير من المعلول إلى العلة. فنقول أما البرهان الأول الذي هو البرهان اللمي، نقول الله سبحانه وتعالى غني بالذات، وإذا كان غنيا بالذات فهو واجد لكل كمال، وإذا كان واجدا لكل كمال فلا يعقل أن يكون فعله من أجل الاستكمال به، لأن المستكمل بفعله من كان فاقدا لكمال، أما الواجب سبحانه وتعالى فليس فاقدا لكمال حتى يستكمل بفعله. ومن جهة أخرى، كل عالم الوجود هو فعله تعالى، هذا عالم الإمكان كله فعله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى عالم به أو ليس عالما به؟ الله سبحانه وتعالى عالم به، كما قلنا في العلم ما قبل الإيجاد وعلم ما بعد الإيجاد. فإذا النتيجة، الله سبحانه وتعالى يعلم بالنظام الأصلح والأحسن للممكنات، وإذا كان عالما بالنظام الأصلح فعلمه هذا علة لصدور النظام الأصلح والأحسن. لماذا؟ لماذا علمه علة لهذا النظام الأحسن والأصلح؟ لماذا؟ لأن العلم عين الذات، والذات علة لجميع الموجودات، فالعلم علة لجميع الموجودات. والنتيجة، ننتقل من العلة وهي الذات المقدسة أو علمها الذاتي، لنستكشف إذن أن النظام الذي خلقه الباري وأوجده هو على أتم نظام وأحسن نظام، فانتقلنا من العلة إلى المعلول، فهذا برهان لمي، هذا هو البرهان الأول. خلينا نقرأ هذا المقدار ثم نأتي إلى بعض التعليقات. قال الفصل السابع عشر في العناية الإلهية بخلقه، وأن النظام الكوني في غاية ما يمكن من الحسن والإتقان. السؤال الأول، ما هو المراد من العناية؟ الجواب، الفاعل العلمي، اللي هو شنو الفاعل العلمي؟ بين شارحتين تعريف للفاعل العلمي تقدم، الذي لعلمه دخل في تمام عليته الموجبة للفعل، يعني لولا العلم لكان علة ناقصة، بعبارة أخرى علمه جزء العلة لصدور الفعل. الفاعل العلمي إذا كان ناقصا في نفسه مستكملا بفعله، فهو بحيث كلما قويت الحاجة إلى الكمال الذي يتوخاه بفعله، يتوخاه يعني شنو؟ يريده ويطلبه، كلما قويت الحاجة إلى الكمال الذي يتوخاه بفعله، كلما كان محتاجاً أكثر زاد اهتمامه بالفعل أكثر، زاد اهتمامه بالفعل وأمعن في إتيان الفعل بحيث يتضمن جميع الخصوصيات الممكنة اللحاظ في إتقان صنعه واستقصاء منافعه، يأتم بجميع الخصوصيات فيأتي بالفعل بنحو يكون غاية في الكمال والتمام لشدة حاجته إلى هذا الفعل، بخلاف ما لو كان الكمال المطلوب بالفعل حقيرا غير ضروري، غير مهتم به، غير ضروري عند الفاعل، جائز الإهمال في منافعه، يعني منافعه قليلة يمكن للفاعل أن يهملها، هذا ايش راح نسميه بعد؟ هذا إهمال. وهذا المعنى يا معنى، وهذا المعنى قبل قولنا بخلاف، هاي بخلاف اعتبرها جملة شنو؟ معترضة. وهذا المعنى هو المسمى بالعناية، يعني إذا كانت الحاجة شديدة والاهتمام شنو؟ شديد. زين، السؤال الثاني: ما هو الدليل على أن الواجب تعالى له عناية بخلقه؟ ويأتي بالنظام على أفضل صوره وأحسن صوره. الجواب: قلنا كم برهان عندنا؟ برهان لمي وبرهان إني. أما البرهان الأول نقول: والواجب تعالى غني بالذات، له كل كمال في الوجود، وإذا كان كذلك فلا يستكمل بشيء من فعله، وليس ناقصا حتى يستكمل شنو؟ بفعله. وكل موجود في عالم الإمكان هو فعله، فعل من؟ فعل الواجب سبحانه وتعالى. زين، ما هي غايته من فعله؟ غاية الباري عز وجل من فعله اللي هو عالم الإمكان ما هي؟ قلنا سابقا إن غاية المجرد من فعله، العلة الغائية لفعله، هي شنو؟ حبه لذاته. ولا غاية للواجب تعالى في أفعاله خارجة من ذاته، بل راجع علما إلى حب الذات، الحب والابتهاج. زين، هاي كمقدمة للبرهان. أما البرهان، البرهان نستطيع أن نجعله من مقدمات، المقدمة الأولى. لكن لما كان له علم، له يعني للواجب سبحانه وتعالى، علم ذاتي بكل شيء ممكن، افتح قوس، يستقر فيه. هاي نرجع لها العبارة: لما كان له علم ذاتي بكل شيء ممكن، هاي رقم واحد. ثانيا: وعلمه الذي هو عين ذاته، علمه عين ذاته لأنه من الصفات الذاتية، والصفات الذاتية عين الذات. هاي خليها مقدمة ثانية. مقدمة ثالثة: وذاته علة لجميع ما سواها. فايش راح يصير العلم؟ الذات علة لجميع ما سواه، والعلم عين الذات. يعني شكل القياس من الشكل الأول: العلم عين الذات، والذات علة للجميع، فالعلم علة للجميع. وعلمه الذي هو عين ذاته، هاي الذي هو عين ذاته كأنه تعليل لقوله علة لما سواه، وعلمه علة لما سواه. لماذا؟ لأن علمه عين ذاته وذاته علة لما سواها، فعلمه علة لما سواه. زين، إذن هو يعلم بجميع عالم الإمكان، ويعلم به على شنو؟ على أفضل ما يكون وعلى أحسن نظام، وإذا كان كذلك فالواجب سبحانه وتعالى سيوجد هذا العالم على أحسن نظام وأتم وجه، فيقع فعله تعالى على ما علم من غير إهمال في شيء مما علم من خصوصياته الدخيلة في كماله، والكل معلوم له تعالى. إذن فله تعالى عناية بخلقه. يعني شنو عناية بخلقه؟ يعني اهتمام بنحو يوجد الخلق وعالم الإمكان على أتم وجه. هذا هو البرهان اللمي. انتقلنا من العلة والعلم إلى المعلول، وهو كون النظام على أتم ما يمكن أن يكون. هذا بحث آخر بعد الآن. هسه احنا قلنا لا برهان إني ولا برهان لمي، وإنما برهان الملازمات. هذا بحث آخر الآن ما نفرق له، لأن احنا البرهان الأول لمي والثاني شنو؟ إني. قد يقال أن الأول يفيد اليقين، الثاني سنشكل عليه سيأتي. زين، نرجع للعبارة اللي تركناها اللي شنو؟ له علم ذاتي بكل شيء ممكن يستقر فيه. هاي الجملة لمن ترجع؟ أصلا الضمير فيه لمن يرجع؟ الجواب ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول إن الجملة وصف لقوله كل شيء ممكن، فهي وصف للشيء الممكن. زين، والضمير لمن يرجع؟ يرجع للواجب سبحانه وتعالى. فش يصير معنى الجملة؟ لما كان له تعالى علم ذاتي بكل شيء ممكن يستقر في الواجب، فالضمير لمن يرجع؟ للواجب. زين، شو يصير معناها؟ شلون الممكن مستقر في الواجب؟ الجواب وذلك بمعنى أن كل شيء ممكن هو وجود رابط، وجود رابط. وإذا كان وجود رابط فعلته وهي الوجود المستقل محيطة به إحاطة قيومية كما تقدم، فيعتبر هذا الشيء الممكن مستقر في الواجب سبحانه وتعالى. بعبارة أخرى، هذا تعبير آخر عن قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء، فكل الأشياء مستقرة فيه يعني محيط بها. هذا شنو؟ الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون الضمير فيه راجع إلى عالم الوجود الخارجي، لأن العبارة السابقة قال ولا غاية له في أفعاله خارجة من ذاته، فهنا ناظر علما إلى الخارج. فش يصير؟ لكن لما كان له علم ذاتي بكل شيء ممكن يستقر في الخارج، يعني يستقر خارج الذات، يعني ما عدا الذات ما سوى الذات، فيصير معنى العبارة أن الواجب تعالى له شنو؟ له علم بكل شيء خارج الذات، له علم بكل شيء خارج الذات. زين، الاحتمال الثالث أن تكون جملة يستقر فيه وصف لقوله علم ذاتي، لما كان للواجب تعالى علم ذاتي بكل شيء ممكن. هذا العلم وين؟ صفة شنو؟ ذاتية. فهذا العلم يستقر في الواجب، يعني هو في ذات الواجب، صفة ذاتية للواجب. فالذي يستقر، فاعل يستقر، هو شنو؟ العلم. له علم بكل شيء ممكن، ذلك العلم يستقر في الواجب. إذن على الاحتمال الأول فاعل يستقر الممكن والضمير فيه الواجب. الاحتمال الثاني فاعل يستقر هو الممكن والضمير هو الخارج. الاحتمال الثالث فاعل يستقر هو العلم والضمير في الواجب. هذه ثلاثة احتمالات. وقبل ذكر البرهان الإني نشير إلى ملاحظات. الملاحظة الأولى إن العناية تطلق ويراد منها أحد معنيين. المعنى الأول ما تقدم في الأبحاث السابقة وفي بحث العلة والمعلول حينما عرفنا الفاعل بالعناية، حيث قلنا هنا بأن العناية هي كون العلم والصورة العلمية علة لوقوع الفعل. ومثلنا لذلك إذا تذكرون بمن؟ بالذي يسير على جذع مرتفع أو جدار، فبمجرد أن يعلم بالسقوط هذا العلم سيؤدي به إلى الارتباك والسقوط. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني للعناية، المعنى الثاني للعناية هو ما ذكرناه الآن، هو اهتمام الفاعل بفعله على نحو يأتي به في غاية الكمال والجمال. فهذان معنيان للعناية متباينان وليس معنى واحدا. الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، العناية بناء على المعنى الأول التي هي راجعة إلى العلم الذي هو علة للفعل. العناية هناك بمعنى العلم، والعلم من الصفات الذاتية للواجب سبحانه وتعالى، فتكون العناية من الصفات الذاتية أو مأخوذة من الصفات الذاتية. أما العناية على المعنى الثاني فكما قلنا متقومة بثلاثة أمور: الفاعلية أو السببية، وعلم الفاعلي بفعله، وحبه وإرادته للفعل. ومن الواضح أن تحقق هذه العناية يتوقف على ماذا؟ على حب الفعل وكون الفعل ملائما للفاعل، وهذا إنما ينتزع من مقام الفعل فيكون صفة فعلية وليس صفة ذاتية. الملاحظة الثالثة، أشار المصنف في البرهان اللمي إلى الجزئين الأولين المكونين للعناية. قلنا العناية تتكون من كم أمر؟ من ثلاثة أمور. فأشار المصنف إلى العلة الفاعلية، وأشار علما إلى العلم بالفعل، لكنه لم يشر إلى الثالث اللي هو شنو الثالث؟ وهو الحب. لم يشر إلى الحب. وإنما اكتفى فقط في وجود علة فاعلية ولها علم بفعله، أما حب للفعل فلم يشر إليه. ولهذا يعتبر هذا البرهان ناقصا ولا يثبت لنا العناية المرادة في المقام المتكونة من ثلاثة أمور، وإنما يثبت لنا العناية أمر أول ثاني أما ثالث فأغفله. نعم، إلا إذا أرجعنا كلامه وأولنا قلنا أن المراد شنو؟ علم الباري عز وجل بفعله، يعني علم الذات بهذا الفعل الملائم لها فتحبه. لكن هذا شنو؟ تكلم إضافة من يمن يعني، لكنه تلافى هذا النقص في حواشيه على الأسفار، إذ في حواشيه على الأسفار أشار إلى القيود الثلاثة: فاعل، عالم بفعله، ومحب لفعله، يعني فعله ملائم له. فهناك البرهان تام، أما هنا البرهان ناقص. هذا كتاب وذاك كتاب آخر. لا، ما يمكن أن تجعل كلمة في كتاب قرينة على كتاب آخر. شنو سيرة؟ يا سيرة أي سيرة؟ أنا مؤلف كتابين، أذكر قرينة في كتاب على مطلب في كتاب آخر؟ ما هو عنده حواشي. نعم نعم، أنت تسيد أول مطلب تقول حواشي على الأسفار هي حصيلة، أو النهاية هي حصيلة حواشي على الأسفار. لو كان الأمر كذلك هو ينقل القيود كلها، ليش ينقل قيدين ويذكر ويغفل قيد واحد؟ ينقل القيود الثلاثة.
هذا المعنى
طبعا إذا تريد تخلي له قرائن، لكن كله مؤونة شنو؟ زائد أن تذكر قيدين وتعيش شنو؟ القيد الثالث. هسه لو تارك المعنى كله اعتمادا على ما ذكره في حواشي على الأسفار قد يقال نعم، أما يذكر قيدين ويطلق قيد شوية فيه خدشة، لكن يمكن يعني أن مراد العلامة هو هذا. زين، هذا هو البرهان اللمي. أما البرهان الثاني، البرهان العني، وهو السير من المعلول إلى العلة. خلاصة البرهان العني أننا إذا لاحظنا عالم الإمكان لوجدناه غاية في الإبداع والإتقان، يسير بنظم محكمة وأسس متينة وجميلة على أفضل ما يكون. وكلما اطلعنا على عالم الوجود انبهرنا إذا نظرنا إلى الإنسان، إلى كيفية خلقة الإنسان كأفراد، ثم نظرنا إلى نوع الإنسان، ثم نظرنا إلى نوع الحيوان، ثم نظرنا إلى الكرة الأرضية، النظام البديع الحاكم في الكرة الأرضية من الشمس والقمر والغيوم والأمطار والمياه والنباتات والحيوانات وإلى آخره. ثم إذا نظرنا إلى عالم الكون الأرحب، إلى المجرات والكواكب وكيفية نظام المجرات، لانبهر العقل البشري كما هو جاي ينبهر يوما بعد يوم. هذا معناه أن هذا العالم موجود على أفضل طريقة وعلى أحسن نظام. إذن شنو نفهم؟ إذن صانعه، فاعله، إذن هو عالم به على أفضل طريقة وأحسن إتقان، ولهذا أوجده على هذه الطريقة. بعبارة أخرى نفهم أن فاعله وموجده له عناية به، وإلا لو لم تكن له عناية به لما أوجده على هذه الطريقة التي هي في غاية الجمال والكمال. هذا برهان إني قال البرهان للعلم. والمشهود الذي نشهده من النظام العام الجاري في الخلق بشكل عام، أو والنظام الخاص الجاري في كل نوع نوع، والنظم والترتيب الذي هو مستقر في أشخاص الأنواع يصدق ذلك، هي يصدق خبر والمشهود، والمشهود من هذا النظام البديع يصدق ذلك. يعني شو يصدق؟ أن الواجب سبحانه وتعالى له عناية بخلقه، ولهذا أوجد النظام على هذه الصورة البديعة. فإذا تأملنا في شيء من ذلك وجدنا مصالح ومنافع في خلقه نقضي منها عجبا، يعني نتعجب منها غاية التعجب. وكلما أمعنا وتعمقنا فيه، يعني في عالم الإمكان، بدت لنا منافع جديدة وروابط عجيبة تدهش اللب وتكشف عن دقة الأمر وإتقان الصنع، فيكشف كشفا إنيا على أن صانعه له عناية بخلقه، له عناية بفعله، وإلا لما صنعه بهذه الطريقة البديعة والعجيبة. وما تقدم قبل أن نقرأ العبارة نشير إلى أن هذا البرهان قد يشكل عليه بعدة إشكالات. الإشكال الأول إن هذا البرهان قائم على الاستقراء الناقص. من قال لكم أن عالم الإمكان على أفضل نظام وأبهى صورة؟ من قال لكم؟ من قال لكم؟ شاهدتم فقط بعض موجودات عالم الإمكان، الموجودات التي وجدت وانعدمت، أو الموجودات التي ستأتي في المستقبل، استقرأتموها أو لم تستقرأوا؟ لم نستقرأ أصلا، وين شفناها؟ زين. ثانيا، بعض العوالم الموجودة كما الآن في بعض التقارير العلمية تقول مثلا إن ما نعرفه عن الفضاء أكثر مما نعرفه عن عالم البحار، حيث يقال أن باطن المحيطات لم يستكشف منه لحد الآن إلا بمقدار 5%، ما نعرفه 5% ونجهل 95%. فهذا استقراء تام واستقراء ناقص، هذا استقراء ناقص. وإذا كان استقراء ناقص فهذا البرهان لا يفيد اليقين. زين، هسه إشكال هذا هذا بحث آخر. نعم، هذا بحث آخر أحسن على نظرية السيد الشهيد في الاستقراء، وأن الاستقراء الناقص بناء على نظرية التوالد الذاتي والموضوعي سيؤدي إلى اليقين. ولهذا السيد الشهيد يعتبر من أفضل الأدلة على وجود الخالق سبحانه وتعالى هو الدليل الاستقرائي الموصل إلى اليقين. إذا كان دليلا على أصل وجود الخالق فيمكن أن يكون دليلا على عنايته بخلقه، هذا على رأي السيد الشهيد قدس اسمه. أيوة، الاستقراء الناقص على نظرية السيد الشهيد قلت. هو نفس الاستقراء، لكن هم الجماعة ما قدروا يحلون المشكلة، السيد الشهيد حل المشكلة. زين، هذا أول. ثاني الإشكال الثاني، من قال لكم أن العالم على أتم ما يكون؟ لا، العالم مليء بالشرور، زلازل وفيضانات وانجرافات طينية وافتراس وقتيل وتدمير وجفاف. إذن وين النظام الأكمل؟ يعني وين النظام الأكمل؟ زين، الجواب هذا أجبنا عنه سابقا، إما على النظرية الأفلاطونية وإما على النظرية الأرسطية. على النظرية الأرسطية الشر وجود قليل يقتضيه النظام الأكمل، لأن الخير الكثير متوقف على وجود هذا الشر قليل كما شرحناه في محله فلا نعيد. أما على النظرية الأفلاطونية يقول أصلا الشر أمر عدمي، الشر أمر عدمي، وكل ما هو موجود في عالم الإمكان هو الخير وليس الشر، وسيأتي تفصيله في الفصل القادم إن شاء الله تعالى في الفصل 18. يقول المصنف: ما ذكرناه من العناية والنظم والترتيب عن طريق البرهانين السابقين لا يجري فقط لإثبات العناية من قبل الواجب سبحانه وتعالى بخلقه، وإنما هو شامل لكل المجردات، كل المجردات لها عناية بأفعالها. نقرأ العبارة ما بيها شيء. وما تقدم من البيان، يا بيان من وجود النظام الأكمل الذي استدللنا عليه بالبرهانين السابقين جار في العلل العالية والعقول المجردة تجردا تاما التي ذواتها تامة ووجوداتها كاملة، يعني ليس مختصا بالواجب سبحانه وتعالى، وإنما يجري في جميع المجردات التامة التي ذواتها تامة ووجوداتها كاملة منزهة عن القوة والاستعداد. وإذا كانت كذلك فهي تستكمل بفعلها أو لا تستكمل؟ لا تستكمل، بعدية كاملة تمام الكمال منزهة عن القوة والاستعداد، فليس صدور أفعالها منها لغرض وغاية تعود إليها من أفعالها من أجل الاستكمال بها، لا هي واجدة لكل كمال ممكن بالنسبة لها، فليس صدور أفعالها منها لغرض وغاية تعود إليها من أفعالها ولم تكن حاصلة لها قبل الفعل لفرض تمام ذواتها. يعني فليس، فنرجع للعبارة حتى نرجع الضمائر، فليس صدور أفعالها هذه العلل العالية والعقول المجردة منها نفس الضمير لغرض وغاية تعود إليها، لمن إليها؟ إلى هذه المجردات من أفعالها، يعني هذه الغاية تعود إليها بمعنى أنها لم تكن واجدة لهذه الغاية ثم وجدت، هذا تعبير آخر عن من؟ عن الاستكمال، يعني لم تكن واجدة للكمال ثم وجد، هذا لا ليس موجودا، ولم تكن هذه الغاية حاصلة لها قبل الفعل، يعني لم تكن حاصلة ثم شنو؟ تحصل لتستكمل بها. لماذا؟ يقول لفرض تمام ذواتها، لأنها تامة الذات بمعنى أن كل ما يمكن من كمال لها فهو موجود لها بالفعل، فهي ليست ناقصة حتى تبتغي غاية لم تكن موجودة أو كمالا كان مفقودا. إذن غايتها في فعلها شنو؟ قلنا قبل قليل حب الذات راجع إلى الذات، فغايتها في فعلها ذواتها التي هي أظلال لذات الواجب سبحانه وتعالى، يعني وجود ظلي للواجب سبحانه وتعالى. سنشرح أن العوالم عندنا ثلاثة، وكلما اقترب العالم من العالم الربوبي كان أقوى وجودان وأشد كمالان، وبالحقيقة غايتها في فعلها هو الواجب عز اسمه. ليش؟ لأنه غاية الغايات سبحانه وتعالى، بعد مو غايتها فعلها ذواتها، لا، وإنما بالنتيجة غايتها ذات الواجب سبحانه وتعالى. ويظهر مما تقدم أن النظام الجاري في الخلق أتقن نظام وأحكمه، هذا رجوع للبرهان اللمي، هذا رجوع للبرهان اللمي. قلنا في البرهان اللمي أن علمه تعالى الذاتي بالنظام الأكمل سيترتب عليه إيجاد النظام الأكمل، وهذا يعني أن المعلول وهو النظام سيكون على أتم وجه. لماذا؟ لماذا؟ لأنه معلول وعلته العلم الإلهي، زين، والمعلول موجود في مرتبة علته، لكنه كما قلنا سابقا في حمل الحقيقة والرقيقة، هو رقيقة لتلك الحقيقة. وإذا كان رقيقة للعلم الإلهي، والعلم الإلهي تام تامل عفوا تام كامل على أفضل وجه لا فتور فيه، هكذا عالم الإمكان. ويظهر مما تقدم أن النظام الجاري في الخلقة أتقن نظام وأحكمه، لأنه رقيقة العلم الذي لا سبيل للضعف والفتور إليه بوجه من الوجوه. توضيح ذلك يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. لو ما أسئلتك تكملنا الفصل. ها؟ طيرت علينا؟